أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في شرطية الموالاة في أفعال التيمم، ذكر السيد الخوئي أن دليل اعتبار الموالاة ظهور الأمر بالمركب في توالي أجزائه، وهذا مما أكد عليه السيد الخوئي من بحث التيمم إلى آخر الفقه، يعني لما وصل إلى بحث الأذان أكد على ذلك، دخل في بحث الإقامة أكد على ذلك، دخل في بحث الطواف وأنه هل يعتبر الموالاة بين أشواط الطواف، كرر ذلك. في بحث لزوم الموالاة بين أشواط الصعي أكد على ذلك، فقال: العرف إذا خوطب بالإتيان بعمل مركب فأتى بالمركب مع الفصل الطويل بين أجزائه، فحيث لا يصدق عليه أنه عمل واحد فيبطل. فلو ضرب بيديه على الأرض بعد ساعة مسح على وجهه، بعد ساعة مسح على كفه اليمنى، بعد ساعة مسح على كفه اليسرى، لا يقول العرف إنه تيمم. وهكذا في الطواف، لو أتى بشوط ثم بعد ساعة جاء وأتى بشوط ثان، وبعد ساعة أتى بشوط ثالث، فلا يقال عرفا أنه طاف سبعة أشواط. وهكذا في السعي. لكن السيد الخوئي في بحث الوضوء والغسل أنكر ذلك، ولأجل ذلك في بحث الغسل قال: عدم اعتبار الموالاة على وفق القاعدة، لا يحتاج إلى نص خاص. واعتبار الموالاة في الوضوء ثابت بدليل خاص، وإلا لكنا نقول في الوضوء أيضا بعدم اعتبار الموالاة. الظاهر والله العالم أن الدليل الوحيد على لزوم الموالاة في عمل المركب كالتيمم هو ارتكاز المتشرع، وإلا فالإنصاف عدم ظهور الأمر بالعمل المركب في اعتبار الموالاة بين أجزائها. لو أمر الجنب أن يغسل رأسه ورقبته ثم يغسل جانبه الأيمن والأيسار لم يفهم العرف من ذلك لزوم الموالاة بين أجزاء الغسل. وهكذا لو أمرنا بغسل الإناء المتنجس ثلاث مرات، أو أمرنا بغسل الثوب المتنجس بالبول مرتين، فهل كنا نفهم من ذلك لزوم الموالاة بين الغسلات؟ قطعا لم نكن نفهم ذلك. لو أمر شخص بقراءة سورة الحمد على المريض 7 مرات ففصل بينها، قرأ سورة الحمد أول الصبح ثم نام ساعة وقعد من النوم وقرأ سورة الحمد مرة أخرى، لا يصدق عرفاً أنه قرأ سورة الحمد على المريض 7 مرات؟ لا يصدق؟ قطعاً يصدق، ليش ما يصدق؟ قرأ سورة الحمد على المريض 7 مرات بعد. لو أمر شخص بأن يطوف حول البيت 7 مرات أو يسعى بين الصفا والمرأة 7 مرات ففصل بين الأشواط، أتى بالشوط الأول 7 صباحا ثم قعد نص ساعة وأتى بالشوط الثاني 7:30، أتى بالشوط الثالث 8:00، قريب الظهر خلص. ألا يقول العرف أنه طاف اليوم 7 أشواط حول البيت؟ وهل العرف يقول كما يقول السيد السيستاني الفصل ب10 دقائق مفوت للموالاة؟ إيش يقول؟ فالإنصاف أنه لولا مرتكز المتشرعة على اعتبار الموالاة بين أجزاء التيمم لم يكن مقتضى الأمر بضرب اليدين على الأرض ثم مسح اليدين على الجبهة ثم مسح ظاهر الكف اليمنى بباطن الكف اليسرى ثم مسح ظاهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى، لم يكن العرف يفهم من ذلك اعتبار الموالاة بين الأجزاء. فالمهم هو ارتكاز المتشرع. وهكذا يوجد ارتكاز متشرعي في فصول الأذان والإقامة. المرتكز المتشرعي يأبى أن قبول أذان يفصل المؤذن بين فصوله فصلا طويلا، يقول الله أكبر يقعد يستولف ويا أصدقائه، بعد 5 دقائق يقوم يقول الله أكبر، وهكذا الناس يقولون شنو هالأذان؟ هذا أذان أو تلعب بالأذان، هذا مو أذان. وهكذا في الإقامة. فالمهم هو المرتكز المتشرعي القطعي على اعتبار الموالاة في أجزاء التيمم والأذان والإقامة. وأما في الطواف والسعي فمحل البحث عنهما موكول إلى مجال آخر. وقد يقال بأنه حيث يكون الغسل جائزا مع فوت الموالاة بين أجزائه فالتيمم القائم مقام الغسل أيضا صحيح ولو مع فوت الموالاة بين أجزاء، بخلاف التيمم بدل الوضوء. فكأن هذا المفصل يدعي أن جميع أحكام المبدل يثبت للبدل، فأحكام الوضوء ومنها اعتبار الموالاة يثبت للتيمم بدل الوضوء، وأحكام الغسل ومنها عدم اعتبار الموالاة يثبت للتيمم بدل الغسل. ولكن هذا ليس صحيحا، لا دليل على أن أحكام المبدل تثبت للبدل، لا دليل على ذلك. ليس مثلا لو لم يكن هناك دليل ظاهر في ثبوت الأحكام للبدل، ليس مجرد كون الخمس بدلا عن الزكاة مقتضيا لترتيب أحكام الزكاة على الخمس. مثلا إذا كان فقير مدينا لكم ووجب عليكم الزكاة، يمكنكم احتساب ذلك الدين زكاة بدون تلفظ، بدون تلفظ بأي لفظ، تنوي في نفسك وضميرك أن دين فلان أحسبه زكاة، خلاص بحد. أما الخمس حق سادة مثلا، هل يجوز فيه ذلك؟ سيد فقير مدين لكم وعندكم حق سادة، يعني في 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 أموالكم حق سادة وفي ذمتكم حق سادة، لا يجوز لكم أن تحسبوا ذلك الدين حق سادة. خب السيد السيستاني يقول لو كان هذا السيد الآن يملك مؤونة سنته ولكنه مدين، لا يجوز إعطاه حق السادة لأجل دينه، لأن السهم الغارمين في الزكاة وليس في حق السادة. نعم لو كان لا يملك قوت سنته، أي لا يتمكن من تحصيل قوت سنته، فيمكن إعطاؤه ما يفي بقوت سنته ثم هو يسدد دينه ويصير فقيرا بعد ذلك، أم تعطيه مرة أخرى قوت سنته وإذا أراد يسدد دينه وهكذا. أما إذا كان يملك قوت سنته لا يجوز لك أن تعطي أقسادا لأجل أداء دينه. لكن إذا كان فقيرا لا يملك قوت سنته يجوز إعطاؤه حق سادة، لكن لا يجوز احتساب دينه حق السادة. نعم الشيخ الأستاذ الشيخ التبريزي كان يرى أن الخمس تعلق الخمس بالمال من قبيل الشركة في المالية، وهذا الاحتساب عرفا إعطاء لمالية الخمس إلى الفقير، ليس الخمس بنحو الشركة في العين كما يقول به السيد الخوي والسيد السيستاني. لا، الشيخ التبريزي رحمة الله عليه كان يقول الخمس بنحو الشركة في المالية كشركة الزوجة في مالية البناء مع الورثة، فيجوز احتساب الدين ثابت في ذمة السيد الفقير حق سادة لأنه مصداق لأداء المالية، وهذا غير تام بنظرنا حتى لو تم مبنى الشيخ الأستاذ والسيد الصاد من أن الخمس بنحو الشركة في المالية، لأن هذا ليس أداء عرفا. وعلى أي حال المقصود أن كون الخمس بدل الزكاة لا يوجب أن يثبت في هذا البدل جميع أحكام المبدل، لأن بعض الأحكام يختص بالمبدل ولا يشمل إطلاق دليله البدل. فلا فرق بين التيمم بدل الغسل وبين التيمم بدل الوضوء، فلولا المرتكز المتشرعي لكنا نقول بأنه لا يعتبر في التيمم الموالاة. الشرط الرابع الترتيب على الوجه المذكور. لا إشكال في أن مسح الجبهة قبل مسح اليدين، فإن الروايات تقتضي ذلك. أما الترتيب بين مسح ظاهر الكف اليمنى ومسح ظاهر الكف اليسرى بأن يكون المسح على ظاهر الكف اليمنى قبل المسح على ظاهر الكف اليسرى، فما هو الدليل عليه؟ ولأجل ذلك السيد السيستاني يقول الأحوط الترتيب بين مسح الكفين. نعم، في صحيحة محمد بن مسلم صرح بالترتيب. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه. خب، هذه الرواية دلت على الترتيب، لكن الرواية معرض عنها لاشتمالها على الأمر بمسح اليدين إلى المرفقين. مضافا إلى أنه قد يقال حيث لا يمكن الجمع بين المسحين، مسح ظاهر الكف اليمنى بباطن الكف اليسرى ومسح ظاهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى، قل لا يمكن الجمع بينهما معا، فالإمام اختار هذا الترتيب، فلا يدل ذلك على بطلان عكسه، لكن المهم ضعف الرواية بإعراض الأصحاب عن مضمونها. نعم، لا خب هذا مضمونه واحد. نعم، يمكن أن يقال بأن الروايات الواردة في كيفية التيمم، الروايات التي تحكي تيمم النبي أو الإمام عليهما السلام، قطعا ما صنعه النبي والإمام عليهما السلام هو مسح الكف اليمنى قبل الكف اليسرى، ولو عكسا الإمام والنبي فمسح ظاهر الكف اليسرى ثم مسح ظاهر الكف اليمنى، حيث إنه خلاف المتعارف لكان ينقله الراوي، لكن يرد عليه نفس الإشكال السابق أنه لعل النبي والإمام عليهما السلام اختار هذه الكيفية ككيفية للتيمم، لأنه لا يفهم من اختيار هذه الكيفية بطلان الكيفية المعاكسة لها. الشرط الخامس نعم السيرة المتشرعية لعلها ناشئة عن الفتاوى، لا، قد تستدلون بالارتكاز المتشرعي وقد تستدلون بالسيرة المتشرعية. لا، الارتكاز المتشرعي لا يحكم ببطلان تيمما عكس، فمسح على اليد اليسرى ثم مسح على اليد اليمنى، كما أنه لا يحكم ببطلان من مسح على رأسه منكوسا أو مسح على رجليه معا أو مسح على رجله اليسرى قبل رجله اليمنى، بل ليس هذا متعارفا عندهم فقط. لا، الارتكاز القطعي المتشرعي على بطلان عمل هذا يكشف عن نكتة راسخة في أذهان المتشرع. أما السيرة المتشرعية على اختيار كيفية، هذه لا تكشف عن بطلان سائر الكيفيات. لا، الترتيب بين مسح الجبهة ومسح اليدين موجود في الروايات. الشرط الخامس، الابتداء بالأعلى ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين. ما هو الدليل على اعتبار المسح من الأعلى إلى الأسفل الذي ذكره المشهور؟ قد يستدل عليه بكون التيمم بدل الوضوء، فحيث إنه يجب في الوضوء البدء من الأعلى إلى الأسفل فكذلك في التيمم، وهذا يختص بالتيمم بدل الوضوء. ولكن ذكرنا أنه لا دليل على إسراء أحكام المبدل إلى البدل. وقد يستدل بما ورد من كيفية تيمم النبي والإمام عليهم السلام، فإنهم عليهم السلام لو مسحوا على جبهتهم أو أيديهم منكوسا لنقله الراوي، فقط عنهم لم يمسحوا على جبهتهم منكوسا، لم يمسحوا على أيديهم منكوسا أي من الأصابع إلى الزند. ولكن يرد عليه أن الإمام لعله أو النبي عليهما السلام لعلهما اختار هذه الكيفية ككيفية من كيفيات التيمم، ولا يدل على وجوب اختيار هذه الكيفية. السيد الخوئي يقول لا، أنا لا أقبل هذا الجواب. إذا اختار الإمام كيفية في مقام الجواب عن سؤال السائل، سأله عن كيفية التيمم فاختار كيفية، فظاهر ذلك وجوب تلك الكيفية. أما إذا لا، رأينا أن الإمام تيمم بهذه الكيفية من دون سبق سؤال، نعم، هذا لا يدل على أن تلك الكيفية التي اختارها الإمام كانت واجبة. لكن في هذه الرواية سأل الراوي الإمام، أو سأل عمار النبي صلى الله عليه وآله عن كيفية التيمم، فاختار الإمام أو النبي هذه الكيفية، فيكون ظاهر ذلك الوجوب. هذا غير واضح، هذا الكلام للسيد الخوئي غير واضح، بعد أنه يضطر الإمام والنبي أن يختار كيفية، وماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ لابد أن يختار كيفية، إما يمسح على جبهته من الأعلى إلى الأسفل، أو يمسح من الأسفل إلى الأعلى أي منكوسا، والثاني خلاف المتعارف. إذا أمرك أبوك بغسل وجهك شلون تغسل وجهك؟ هيجي تغسل من الأسفل إلى الأعلى، هذا خلاف المتعارف. تغسل وجهك من الأعلى إلى الأسفل، النكس خلاف المتعارف. فلعل النبي والإمام لم يختار النكس لكونه خلاف المتعارف لا لبطلانه، ولأجل ذلك يشكل الفتوى بوجوب المسح من الأعلى إلى الأسفل وإن كان هو الأحوط، ويؤيده ما في فقه الرضا من أنه يمسح من بنبت الشعر إلى طرف الأنف، ولكن لماذا قلنا هذا مؤيد؟ أولا لكون فقه الرضا غير معتبر، بل لم يثبت كونه كتاب رواية، وثانيا لعله من قبيل بيان الممسوح لا بيان كيفية المسح، مثل ما يقولون في الآية الكريمة اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، بيان للحد المغسول لا بيان لحد الغسل، يقول هذا المقدار يكون يغسل، أما أنه يبدأ من المرفق إلى أطراف الأصابع في الوضوء أو من أطراف الأصابع إلى المرفق لا نظر للآية بالنسبة إلى ذلك، مثل ما يسأل الصباغ أي مقدار يجب أن أسبغه، تقول من هناك إلى هنا، بيان لحد الذي يجب صبغه، إذا التزم أن يبدأ من هناك إلى هنا هذا خلاف الإطلاق. فلعل ما في فقه الرضا من أنه يمسح من بنبت الشعر إلى طرف الأنف بيان لحد الممسوح لا حد المسح، أنه يبتدأ من مسح الأعلى إلى الأسفل. خب صحيح، تصل النوم نشك، أولا توجد إطلاقات امسح على جبهتك وكفيك، توجد إطلاقات لولا الاحتياط اللزومي لكنا نتمسك بهذه الإطلاقات في كفاية النكس أيضا، وثانيا حتى لو لم توجد هذه الإطلاقات وصلت النوبة إلى مقتضى الأصل العملي وهو على مبنى مثل السيد الخوئي أصل البراءة عن التقيد الزائد، الشرط السادس عدم الحائل بين الماسح والممسوح، واضح. البعض يقول أنا ألبس الكفوف وأمسح وأضرب إيدي، أنا محتاط هالأيام من الكورونا فما أقدر أنزع الكفوف من إيدي، ألبس الكفوف وأضرب على الأرض شنو فرق؟ الله ما يرضى بهيك تيمم؟ نقول لا ما يرضى. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه خب، هذا يعني عدم الحائل على الممسوح، يعني فامسحوا بوجوهكم لا بالشيء اللاصق على وجوهكم، وأما عدم الحائل في الماسح فلأجل الروايات، قال يمسح بظاهر كفيه باطن كفه الأخرى، يمسح بكفيه لا بالكفوف اللي لبسه، لا يمسح بكفيه ظاهرا، يمسح بكفيه وجهه، مسح بكفيه امسح امسح كفك اليمنى على كفك اليسرى، هو يلبس كفوف أو يلبس قماش ويمسح على ظاهر كفه اليسرى، هذا العرف يقبله؟ لا، حتى لو كان قليل سيسأل الكلام سنتكلم عن العرف يمنع من الصدق العرفي. لا، عند التدقيق لم تمسح تمام كفك، لم تمسح تمام كفك، بقي جزء منه لم تمسح. السابع، الشرط السابع المشهور قالوا طهارة الماسح والممسوح حال الاختيار. هذا فراق بيننا وبين المشهور. يا بشنو دليلكم؟ جيبوا دليل على لزوم طهارة اليدين ظاهرهما وباطنهما وطهارة الجبهة. ما دل عليه الدليل لزوم طهارة الصعيد الذي يتيمم به؟ فإن كان الوجه نجسا بحيث تسري نجاسته إلى ذاك الصعيد مثلا، أو اليدين نجستان بحيث تسري نجاستهما إلى الصعيد حين ضرب اليدين على الصعيد، نعم لا يجوز ذلك، لأنه تيمم بصعيد صار نجسا حين التيمم. وأما إذا لا، ليس هناك نجاسة مصرية ولا توجد عين النجاسة في الماسح أو الممسوح بحيث يدخل في الإخلال بالشرط السابق وهو وجود الحائل وهو عدم وجود الحائل، فلا دليل على اعتبار طهارة الماسح ولا الممسوح. هذا تمام الكلام في شرائط التيمم. بقيت هناك عدة مسائل نتكلم عنها في الليلة القادمة إن شاء الله.